الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواننا في الله، يسرنا أن نكمل معكم شرح العقيدة الحموية، والتي يقوم بشرحها الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار حفظه الله، ومع الشريط 12.
يلا بسم الله.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، وقال أحمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه دائم من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا غلبت عنقه. ثم ألقي على مسألة لئلا يتأذى بإذن من أهل القبلة ولا أهل الذمة، ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. روى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن العوام الواسطي إمام أهل واسط،
عن عبد الله
عن عباد بن العوام عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد، قال: كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء. وعن عبد الرحمن بن مهين الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهل، يدورون على أن يقولوا: ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكح ولا يوارى. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهل يريدون أن يقولوا: إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيء، إن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهل فنزلت بالدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: محجوب على محجوب. فقال الأصمعي: كفرت بهذه المقالة. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وبركاتهما قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد قال: أخبرنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر حق، قضاها الله في السماء وجمع عليها قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا مثل قول الشافعي. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهل قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، قلنا يعني القسم هذا من الكتاب ينقل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقوال السلف، ومن هذه الأقوال التي قرأناها وقرأت قبل يعني في هذه الأسطر في الصفحة الماضية، هذه استفاد منها كثير من الأئمة وأهل العلم على تكفير علماء السلف للجهمية. من هذه العبارات يقول يستفاد أنهم يرون يعني تكفيرهم، ومعروف الجهمية الغلاة اختلف أهل العلم وأكثرهم على تكفيرهم وإخراجهم عن الملة، لأنهم ينكرون حقيقة الخالق تبارك وتعالى وحقيقة أسمائه وصفاته. هنا جاءت كلمة محدود على محدود، وأنكرها الأصمعي رحمه الله على هذه المرأة وهي زوجة الجهم، مع كلمة الحد أقول أو هذه اللفظة يعني جاءت ونجدها عند بعض علماء السلف. فلكن كما يقولون كثير جدا من الألفاظ والكلمات والعبارات إذا قالها السني قبلت منه، ونفس الكلمة إذا قالها المبتدع انه لا نقبل منه تلك الكلمة، مثل ما قلنا في درس سابق الاصل في اهل الاهواء انهم يتلاعبون بالالفاظ. انت نعم تتفق معاه في الكلمة من حيث لفظها، مثل كلمة الحد، هذه كلمة الحد قالها كثير من الائمة واقرها الامام احمد رحمه الله، وقال الدارمي رحمة الله عليه في رده على بشر بن المريسي، وقاله السجزي امام اهل السنة، وقاله اسد السنة، كل هؤلاء من ائمة السلف وائمة الاعلام وذكروا الحد. لكن فرق عظيم جدا بين مرادهم بالحد وبين مراد اهل البدع بانه محدود سبحانه وتعالى. لذلك يقال هذه الكلمة مما يعني تنكر، ممكن يكون وجه انكارها صحيح وممكن يكون وجه قبولها ايضا صحيح، فنتنبه لمثل هذه الالفاظ. عندنا ايضا كلمة بائل من خلقه كما قال امام الائمة، هذا لقب لقب به امام الائمة رحمة الله عليه ابن خزيمة، واقرها كثير من اهل العلم، وفعلا كان اماما للائمة رحمة الله عليه ابن خزيمة، له كتاب عظيم جليل في باب الاسماء والصفات، في اثبات اسماء وصفات الله تبارك وتعالى والرد وشدة الرد والانكار على المخالفين من الجهمية والمعطلة والمؤولة والمفوضة رحمه الله، كتاب عظيم كتاب عظيم. فذكر ان من لم يقل بانه على عرشه عز وجل بائن من خلقه، هذه هو مثل الالفاظ، هذه بائن من خلقه، وكلمة الحد بمعنى واحد عند سلف الامة. وكذلك عندما نقول ان الله عز وجل لاسماء وصفاته لها كيفيات لكن لا يدرك هذه الكيفيات، فلها حد بهذا المعنى، فهي يعني مما يذكر شيخ الاسلام انها من الالفاظ المجملة، من الالفاظ المجملة، فان اراد بها قائلها معنى حق قبلنا منه المعنى، وان اراد معنى باطلا رد اللفظ ورد المعنى ايضا. وكلمة الحد في اقوال سلف الامة المراد بها التمييز والفصل، لان الحد معناها المفاصلة والمفارقة والمباينة بين الخالق وبين المخلوق. اما اذا تقول ان الصفات لا حد لها معناها راح يؤول بك الامر والاعتقاد الى الامتزاج والاختلاط بين الخالق وبين المخلوق، وهذا هو مذهب الحلولية ومذهب اهل الاتحاد، لانهم لا يحدون لصفات الله، اي لا يجعلون فاصلا وفارقا بين صفات الله وبين صفات المخلوقين. فالسلف اذا قالوا له حد يعني في خط يفصل بين اتصاف الخالق تبارك وتعالى واتصاف المخلوقين، مثل ما نقول بائن من خلقه، يعني في فاصل بينه وبين المخلوقات، لا يحتاج الى خلقه، لا يفتقر الى خلقه، فهو الغني المطلق سبحانه وتعالى لا اله الا هو. هذا المراد، المراد بالحد كما قلنا التمييز بين صفات الله والمباينة والمفارقة، انه ما في اختلاط، ما في امتزاج، ما في تداخل بين صفات الله وبين صفات المخلوقين، بل هناك فاصل، والفاصل يقتضي الحد، لكن هذا الحد لا نعلمه ولا يدرك كنهه الا هو سبحانه وتعالى، كما قال الدارمي والله عز وجل له حد لا نعلمه بل لا يعلمه احد غيره تبارك وتعالى. مثل الكيف، صفات الله لها كيف لكن لا ندرك هذه الكيفيات، بل لا يدركها الا هو سبحانه وتعالى لا اله الا هو. ثم قال ايضا ولا يجوز لاحد ان يتوهم لحده عز وجل غاية. فالمعنى الفاسد في كلمة الحد عند اهل البدع انه محدود، اي ان الاحاطة به عز وجل ممكنة، هذا معنى فاسد، بل نحن نقول لا، يعني لا حد لحد الله تبارك وتعالى، لا حد لكيفيات صفات الله تبارك وتعالى. اما كونك تعتقد انه محدود بمعنى ان يعني ان يحاط به عز وجل، او ان تحيط به بعض المخلوقات، او يعني تسعه بعض المخلوقات، هذا لا شك انه معنى فاسد، ولا نقول بل ننكر لفظة الحد بهذا المعنى المريد. وكذلك القول الاخر وهو قول الحلولية والاتحادية انه لا حد له، اي انه ممتزج في كل المخلوقات. يعني داخل في كل شيء، كل شيء تنظر إليه كأنك تنظر إلى الخالق تبارك وتعالى، وأن أسماء الله عز وجل تختلط وتتداخل مع صفات الخالق مع صفات المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا عظيما. الشاهد أقول هذه هي أقوال السلف، وبقية الأقوال كلها المراد بها الإقرار والاعتقاد الجازم بما كان عليه سلف الأمة في إثبات العلو وإثبات الاستواء لله تبارك وتعالى. هذه كلمة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها أيضا واضحة وجلية بأن المذهب هو الإجراء على الظاهر. آمنت بعلو الله وقرأت استواء الله تبارك وتعالى، فلما تناظرت وتناقشت مع أمهات المؤمنين افتخرت عليهن وكانت تتفاخر على بقية أمهات المؤمنين، تقول زوجكن أهاليكن وأما أنا فزوجني الله من فوق، وذكرت كلمة الفوق. والفوقية تفسير ليش؟ تفسير للعلو وتفسير للاستواء على ظاهره، هذا هو المعنى. وهذا الذي نقول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجروا النصوص على ظاهرها فهما، يعني منهم بمعاني هذه الصفات لله تبارك وتعالى، وهنا فهمت الفوقية رحمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأيضا إنكار كثير من أئمة السلف على الجهمية وعلى مقالات الجهمية. نعم أخويا شيخ.
وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله النبي
زمنين
زمنين الإمام المشهور
هذا إمام من أئمة أهل السنة، له كتاب في أصول السنة، كتاب عظيم، وكان شديدا على أهل البدع والأهواء، وكان يتصلب في السنة، يعني يتشدد في مسائل الاعتقاد. لما؟ لأن الزمن زمن فتنة والعياذ بالله. نعم.
الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش.
باب الإيمان.
باب الإيمان بالعرش.
نعم.
قال ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض، فسبحان من بعد وقوم بعلمه وسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين
أبي رزين
العقيلي، قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال عنا ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد العناء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل، وذكر آثارا أخرى، ثم قال
باب الإيمان بالعرش هكذا بوض، وهكذا كان أهل السنة يذكرون الباب، وإذا قال باب كذا أي هذا مما يقر في مسائل الاعتقاد، فالتبويب هو تقرير مسائل الاعتقاد. باب الإيمان بالعرش، باب الإيمان بالكرسي، باب الإيمان بالوجه، باب الإيمان باليد، وهكذا يبوض. واحتجاجه هنا رحمه الله، ودائما بعد ما يبوب يذكر الأدلة، يذكر أدلة على هذه المسألة التي تقرر في مسائل الاعتقاد. أقول هنا احتجاجه رحمه الله أن الإيمان بالعرش، والاحتجاج يعني في هذا الكلام الذي ذكره الإمام رحمه الله يبين فيه أصل عظيم جدا من أصول أهل السنة، وهو الاعتماد على ظاهر لغة العرب في جميع الألفاظ الشرعية إذا لم تحدد بمعان شرعية خاصة تخالف أو تخصص المعاني اللغوية. وهذا هو معنى القاعدة، إجراء النصوص على ظاهرها، أي على مقتضى الظاهر من كلام العرب من الوضع العربي. فعندما يقول ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو، لأن كلمة العرش في اللغة، كلمة العرش في اللغة مدارها على العلو والارتفاع، ومدارها على السقفية، يعني عرش الشيء أعلاه وسقفه، لذلك الجنة سقفها عرش العرش عرش الرحمن عز وجل سقف للجهل. فالعلو دائما كلمة عرش في اللغة إذا أطلقت يراد إيش؟ معنى العلو والارتفاع والسقفية بمعنى العلو الشيء. فعرش الشيء أعلاه، عرش الشيء سقفه في أصل كلام العرب. فأصل كلمة العرش والإيمان بالعرش يفرض عليك معنى إيش؟ اعتقاد معنى العلو والارتفاع لله تبارك وتعالى. وهذا ما يراد وهذا ما يعبر به بأن الإيمان، وهذا هو مذهب السلف، أن جميع الألفاظ الشرعية إذا لم تحدد لها معاني اصطلاحية فإيش إجراؤها على ظاهر الوضع العربي. والحديث الذي ذكره هنا طبعا فيه ضعف، ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله كما في كتاب تخريج السنة لابن أبي عاصم. وأيضا شوفوا الاحتجاج عندما قال، قال محمد يعني ابن زمنين، وهذه طريقة العلماء قديما أنه إذا ألف كتابا كل شوي يقول قال فلان، وهذا تمييزا يعني بين قوله وبين قول إيش من ينقل عنهم من الأئمة والأعلام. فهو ينقل كثير جدا عن الصحابة عن التابعين عن غيره، لكن إذا قال قال فلان نفسه يعني ذكر اسمه، فإما أن يذكرون أسماء أنفسهم وإما أن يذكروا كناه، إما أن يقول قال أبو فلان أو قال فلان ويعني نفسه، يعني هذا قولي أنا، تحديد للتمييز بين قوله رحمه الله وبين قول غيره أو ما ينقله من شدة أمانتهم رحمهم الله في النقل. قال محمد أي نفسه ابن زمنين، العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. الخليل هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، إمام من أئمة أهل اللغة، إمام يعني في لسان العرب، وإمام من أئمة أهل السنة. هذا ما ذكره شيخنا الشيخ حماد رحمة الله عليه، يقول قليل جدا من علماء اللغة ما اجتالتهم الأهواء، لأن يعني الإمامة في لغة العرب تجعل يعني هؤلاء ينقادون كثيرا إلى الأقوال بالمجازات والاستعارات وغيرها، فيبتعدون عن مذهب السلف. ولكن الخليل بن أحمد رحمه الله كان إماما في اللغة وكان إماما في السنة على عقيدة سلف الأمة. نعم.
ثم قال باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين العرش وأنه
بين
العرش.
هي بين العرش صح، لكن المعروف انه بين يدي العرش. ها في النسخ الاخرى
بين يدي،
بين يدي. احسنت. نعم نعم نعم، ان الكرسي بين يدي العرش. نعم هذه اخطاء مطبعية لا شك. نعم نعم.
وانه موضع القدمين. ثم ذكر حديث انس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الاخرة وفيه فاذا كان يوم الجمعة
عند القيامة. نعم.
هبط من عليين على كرسيه ثم يحط الكرسي على منابر من ذهب.
ثم ايوه هي حف الكرسي عندنا بس ايوه الكرسي على منابر من ذهب. ثم يحف ايوه
الكرسي على منابر من ذهب مكبلة بجواهر.
لا في 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 خطا مطبع يقينا يعني. ثم يحف ويحف
عندنا يحف الكرسي منابر
يحف او يعف. نعم
يحف بالكرسي منابر.
ايوه احسنت، يعني المنابر تحف الكرسي هكذا. نعم نعم يحف الكرسي لا ما يحف بالكرسي. ها هذه على ايضا ها فيها نظر. المعروف المحفوظ ان الكرسي يحف به او تحف به ها المنابر، هذه المنابر الكثيرة من ذهب. نعم والجواهر من الذهب والجواهر. نعم.
ثم ويجيء نبيكون فيجلسون عليه.
ثم شوف الواو عندنا ايضا زائدة هذه. ها ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها عليهم الصلاة والسلام. نعم نعم.
وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور.
نعم.
حدثني العلاء بن هلال عن عمار الدهلي عن سعيد بن جبير عن أنس عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر من حديث أبو سعيد بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ذر بن حبيش عن ابن مسعود قال ما بين السماء الدنيا والذي تليها مسيرة 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام.
500
عام.
هذه الألف تكتب وما تلفظ، يعني تكتب هكذا ميم ألف بعدين همزة ما، لكن ما تقرأ ماء، تقرأ مئة، تقرأ مئة، تكتب الألف ولا تلفظ ولا تقرأ. نعم.
وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام.
نعم حسن.
وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما
يقولون. فرقوا بينها وبين كلمة منهم، لأنه قديما كانت تكتب المخطوطات وما يحط النقط، ها؟ فكلمة منهم وكلمة مئة ها تتساوى، ففرقوا بينها، حطوا هذه على ايش؟ حطوا لها الالف لكنها ما تقرأ. نعم.
ثم قال إبان الإيمان بالحدود.
نعم. أيضا هنا بعد ما ذكر الكرسي وقرر يعني عقيدة السلف الإيمان بالكرسي، ذكر ايش؟ الإيمان بالحجب بالحجاب، حجاب الله تبارك وتعالى. نعم. هذه إشارة إلى الحديث الصحيح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومعلوم أن بصر الله عز وجل لا حد له، يرى الخلق جميعا، فمعنى أن الخلق جميعا إيش؟ كل المخلوقات تحترق لو كشف الله عز وجل هذا الحجاب الذي بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى. وهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام في المعراج، رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، أي هناك حجاب من النور العظيم أن أراه سبحانه وتعالى. نعم.
قال ومن قول أهل السنة إن الله نائب من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من
أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نعم. وذكر أثاره بالحجج. هذه طريقة أهل السنة دائما، يذكر مثل ما قلت لك المسألة تقريرا لها ثم يذكر الأدلة والآثار عليها. نعم.
ثم قال في باب الإيمان بالنزول، قال ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يجهلوا فيه حدا.
نعم. غيري من غير أن أحسنت. هذه أوضح. نعم لا شك، من غير أن يحدوا فيه حدا. نعم. لا تحديد الحد هذا ليس إلا إلى إليه سبحانه وتعالى. نعم. نعم.
وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال وأخبرني وهب عن الرضاح عن الزهري عن ابن عباس قال ومن أدرك من المشايخ مالك وسفيان كقبيل بن عياض وعيسى بن مبارك ووكيع كانوا يقولون إن النزول حق. قال الموضح وسألت يوسف بن عدي عن النزول قال نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. فسألت عنه ابن معين فقال نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. قال محمد وهذا أيضا يبين أن الله عز وجل على العرش في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي غير حديث.
من محمد هذا؟ قال محمد. أي أحسنتم. نعم.
وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي.
كل هذه معاني تدل على ايش؟ العلو والارتفاع والسمو. نعم.
وقال تعالى من رفعه الله إليه.
نعم.
وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم لجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله.
أنت.
قال أنت رسول الله. قال فأعتقها. قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا، وسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم.
نعم.
وقال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه، واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاء فيه أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما.
واضح. ها؟ هذه مثل الكلمة اللي ذكرها إيش؟ الحمد لله. الذي من اللي ما حفظته من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه. الله أكبر. نعم.
والعجز عما يدعو عليه إيمان.
نعم.
وأنهم إنما يدعون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حد انتهى في كتابه.
واضح. هذه القاعدة، ينتهون يعني في باب الأسماء والصفات إلى حيث انتهى إيش؟ الكتاب والسنة. نعم.
وعلى لسان نبيه، وقد قال وهو أفضل القائلين كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة،
يعني إثبات الوجه. أيوة.
قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله،
يقال عنه أنه شيء سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى ويحذركم الله نفسه،
النفس كذلك. نعم.
وقال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي.
نعم.
وقال تعالى فإنك بأعيننا.
الله أكبر.
وقال تعالى ولتصنع على عينك.
نعم.
وقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان هو الذي لا شيء قبله والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالم فوق كل شيء، والباطن بطن علمه.
نتنبه لهذه اللفظة وهذه الصفة، صفة الباطنية، لأنها البعض يراها أو لعل البعض يعني يتوهم أنه باطن بذاته عز وجل. لا، البطون هنا والمراد يعني بالباطن بطون علم الله تبارك وتعالى، بطون قدرة الله تبارك وتعالى. انظر ماذا يقول رحمه الله، والباطن بطن علمه بخلقه. فالباطنية صفة لصفات الله تبارك وتعالى وليس لذاته عز وجل، يعني هو ما هو باطن بذاته سبحانه وتعالى. هذا الاعتقاد هذا مقتضى قول الحلولية والعياذ بالله، هذا مقتضى قول اهل الحلول. فلذلك لفظة الباطنية أنت الباطن فليس دونك شيء، مرادهم رحمهم الله يعني عند تفسير هذه النصوص تفسر بالقرب والدنو على أنه باطن من كل شيء، باطن من جميع خلقه، أقرب إلى خلقه من أنفسهم، فهو باطن سبحانه وتعالى بعلمه، باطن بإحاطته أي قريب من جميع الخلق بعلمه وإحاطته وقدرته وبطشه وانتقامه وتأييده ونصرته كل هذا. فالبطون أقول يختص بصفات الله تبارك وتعالى لا بذاته عز وجل، خلافا للأشاعرة والحلولية قبحهم الله، إما يتأولون وإما أنهم يقولون أنه بذاته يخالط كل شيء. وهذه أيضا فيها يعني الكلمة الحد التي ذكرناها، لأن أصل المفارقة والمباينة بينه وبين خلقه في جميع أسمائه وفي جميع صفاته سبحانه وتعالى. فالباطن صفة أقول يعني من لصفات الله تبارك وتعالى، تحدد صفات الله عز وجل وليس الذات. نعم.
فقال وهو بكل شيء عليم، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ذكر أحاديث الصفات ثم قال
نعم.
فهذه صفات ربنا الذي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير.
نعم.
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من تره الحدود فتمده كيفه.
نعم.
لكن ظهرت القلوب في
نعم يعني في باب النصوص الشرعية فآمنت به على وفق نصوص الكتاب والسنة، هذا مقتضى حقائق الإيمان. نعم، رؤية، الرؤية الإيمانية، الرؤية القلبية، الرؤية العلمية. نعم.
وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الكلية عشرة.
الله أكبر. نعم.
وكذلك كلام الناقلين لمذاهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن كلام واحد.
نعم، الآن يعني يبدأ بذكر ما جاء في بعض الكتب والرسائل من أهل العلم الذين جمعوا مقالات السلف ومقالات الأولين. نعم.
قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة.
هذا أبو سليمان الخطابي البشتي الذي شرح كتاب يعني المختصر في السنن. نعم، سنن أبي داود رحمه الله، وله أيضا شرح للسنن، وكذلك له شرح في باب أسماء الله عز وجل، وله هذا الكتاب الذي ذكره الشيخ بالغنية عن الكلام وأهله. يعني واضح أن هذه الرسالة فيها إبطال وفيها رد على المتكلمين وعلى أهل الكلام، أهل البدع والأهواء. نعم.
وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها.
رحمة الله عليه. هذه القاعدة. يبين مذهب السلف أن الأصل في جميع هذه النصوص هو الإجراء على الظاهر. نعم. ونفي الكيفية
والتشريع عنه، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المخبتين فخرجوا في ذلك.
الذين غلوا في الإثبات، يقصد الذين غلوا في الإثبات. نعم.
فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه، والأصل في هذا أن الكلام
أصل يعني القاعدة. نعم.
أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات.
نعم، القول في الصفات كالقول في الذات، هذا من باب الإلزام، وهذه القاعدة طبعا أخذها شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وفي الفتاوى، وشرحها وفصلها واحتج بها على المخالفين. هذا هو الاصل، الاصل يعني قاعدة من قواعد السلف في هذا الباب، وهذه القاعدة حجة على كل من خالف مذهب السلف. القول كما تقولون في الذات قولوا في ايش؟ قولوا في الصفات. كلكم اثبتتم لله عز وجل ذاتا، وفي نفس الوقت تثبتون للمخلوقين الذوات ايضا. لكن ايش يقول؟ يقول لا، فرق عظيم بين ذات الخالق وذات المخلوقين. اذا قل مثل ما قلت في الذات في ايش؟ في الصفات، في النزول، في السمع، في الوجه، في الضحك، في جميع الصفات. نعم.
ويحتذى في ذلك حذوه
يعني يحتذى بالصفات حذو ايش؟ حذو الذات. نعم.
فاذا كان معلوما ان اثبات الباري سبحانه انما هو اثبات وجود لا اثبات كيفيه.
نعم.
فكذلك اثبات صفاته انما هو اثبات وجود لا اثبات تحديد وتكييف.
نعم.
فاذا قلنا يد وسمع وبصر وما اشبهها فانما هي صفات اثبتها الله بنفسه، ولسنا نقول ان معنى اليد القوه والنعمه.
الله اكبر. شايفين هذا كلام الاشاعره. نعم.
ولا معنى السمع
على التأويل. نعم.
ولا معنى السمع والبصر العلم.
نعم، هذا ايضا مفاد مذهب الاشاعرة ومذهب المعتزلة. نعم.
ولا نقول انها جواب، ولا نشبهها، ولا نشبهها بالايدي والاسماع
والابصار
التي هي جوارح وادوات للفعل.
هذا رد على المشبهة. نعم.
ونقول ان القول انما وجب في اثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها
اللي هو الكتاب والأحسن. نعم.
ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات، هذا كله كلام الخطابي، وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له.
نعم، يعني ينتقل الآن إلى الكلام الذي نقله من الخطيب، من الخطيب البغدادي رحمه الله. نعم، ايضا له رسالة في الصفات. نعم.
ان مذهب السلف على ذلك.
نعم.
وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحو منه من العلماء بل لا يحصى عدده.
الله اكبر. يعني على مدار كلام ايش الخطاب على ان الاصل في باب الصفات الاجراء على الظاهر. بل نقل ابن عبد البر نقل الاجماع ان العلماء اجمعوا على ان الاصل في هذا الباب اجراء النصوص على ظاهرها. نعم. لذلك يقول هنا نقل يعني ما ذكره الخطابي بنحوه ها يعني بالفاظ متقاربة لكن المفاد واحد. لذلك هو فقط ذكر الكلام المنسوب الى الخطابي ثم ما نقل ايضا على الائمة الاخرين. نعم. فذكر منهم
مثل ابي بكر الاسماعيلي.
نعم. هذا الجرجاني رحمه الله. نعم.
والامام يحيى بن عمار.
عمار. نعم. السجزي. نعم. هذا له كتاب عظيم جدا في العقيدة وكان من أئمة أهل السنة وكان حليلا على أهل البدع رحمة الله عليه. نعم.
وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي.
نعم. هذا المعروف صاحب منازل السائرين وله كتاب عظيم في ذم الكلام في ذم الكلام وأهل كتاب عظيم جدا أيضا يقرر أن الأصل في النصوص الإجراء على الظاهر والاعتماد على التوقيت. كل هؤلاء أقول نقلوا بنحو يعني كلام الخطابي رحمة الله عليه. نعم. شيخ الإسلام. نعم رحمه الله.
وأبي عمر بن عبد البر التمري إمام المغرب وغيره.
نعم. بل قد نص على الإجماع. نعم. أبو عمر بن عبد البر رحمه الله نص على أن الإجماع جرى على هذا على أن الأصل إجراء النصوص على ظاهرها وعدم التأويل وعدم التفويض وعدم التعطيل وعدم التشبيه. نعم.
وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة الله وقال في أولها طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب.
أبو نعيم الأصبهاني رحمة الله عليه طبعا له بعض التأويلات ويعني الأغلب مما يلحق عليه الدخول في التصوف دخل في التصوف فأقول نقل أقوالا وأقر بأقوال كثير من أئمة الصوفية مما لا يوافقه عليه أهل السنة ينتقل أقول في هذا الباب كثيرا في باب التصوف وكذلك ينتقل يسيرا في باب التأويل مع أنه شوف ماذا يقرر شوف كيف يقرر القواعد السلفية ولكن سبحان الله لأنه دخل ولأنه يعني أقول وثق بمن ينقل عنهم ويعني يترجم لهم من الصوفية والأشاعرة وغيرهم فانتصر لهم ولأقوالهم مع أنها تخالف القواعد التي يقررها. نعم.
قال فما
اعتقدوه
أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها.
نعم.
ويثبتونها من غير تكييف ولا
تنكير
ولا تشكيك.
نعم.
وأن الله بارئ من خلقه والخلق بارئون منه. الله أكبر. لا يحل فيهم ولا
يمتزج. كم نقل من الأقوال عن الحلولية وغيرهم ومشى. وهنا يقول رحمه الله أنه بائن والخلق بائنون ذكر البينونة والمفاصلة وأنه لا حلول ولا اتحاد رحمه الله. نعم.
وهو مستوى على عرشه في سمائه
الله أكبر خلافا لمذهب الأشاعرة وغيرهم. نعم.
وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه أحجة الواثقين ومدرجة الواثقين.
نعم.
تأليفه
وأجمعه يعني طريقة المحبين السلف للمنهج الحق. نعم.
وأجمعه أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستو عليه.
لفين لا مستو يرد يعني بالنص على مذهب الأشاعرة. نعم.
لا كما تقول الجهمية إنه من كل مكان خلافا لما أنزل الله.
الله أكبر. الله أكبر. كل هذا رد على الأشاعرة مع أن اليوم الأشاعرة ينسبون يعني أبا نعيم لهم يقول أبو نعيم هذا إيش هذا من أئمة الأشاعرة ولا أئمة الأشاعرة. نعم وقع في بعض التأويلات لكن من حيث التقرير يقرر قواعد السلف. نعم.
وقوله إليه يصعد وقوله الرحمن على العرش استوى له العرش المستوي عليه وهو الذي وسع السماوات والارض وهو قوله وسع كرسيه السماوات والارض وكرسيه جسم
يعني مخلوق. نعم.
والارضون والأرضون السبع والسماوات السبع عند الكرسي كحلقة في أرض بلاد وليس كرسيه علم كما قالت الجهمية.
نعم كما قالت هذا كلام الأشاعرة والمعتزلة يقولون الكرسي هو العلم وسع كرسيه وسع علمه في السماوات والأرض. لا الكرسي شيء والعلم شيء آخر. الكرسي شيء وعلم الله تبارك والكرسي مخلوق وعلمه عز وجل ليس بمخلوق بل صفة من صفاته تبارك وتعالى. شغل خلق بين مخلوقات الله عز وجل وبين صفات الباري تبارك وتعالى. فلذلك هو ينفي جميع هذه الأقوال لا شك ويرد عليهم رحمه الله. نعم
يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين حقه كما قال أبو
هذه عقيدة أهل السنة. يجب أن نعتقد ويجب أن نؤمن بالكرسي ولكن هذا الاعتقاد على أن الكرسي غير العلم. يعني من الناس من يقول أن الكرسي هو العلم وهؤلاء هم أهل التأويل وهم المبتدعة ولكن أيضا من الناس من يقول أن الكرسي هو العرش وهذا يعني ذكره بعض الأئمة ونقله عنهم كثير دون تنبه لها والحق يعني لكن ما نقول هذا مبتدع نقول هذا أخطأ هذا خطأ لورود بعض الأقوال عن بعض السلف مما يفهم يعني الوحدة بين الكرسي وبين العرش. الحق أن العرش شيء وأن الكرسي شيء آخر وأما من يقول بأنه العلم فهذا قول أهل البدع والأهواء المتأولة والعياذ بالله والذين خلطوا مثل ما قلت بين الخلق وبين صفات الله تبارك وتعالى. فنؤمن إيمانا جازما بأن في عرش وفي كرسي وأن الكرسي هو موضع القدم وأما العرش فإن الله عز وجل مستوى عليه تبارك وتعالى. وبعدين حتى من الناحية اللغوية يعني المادة اللغوية فرق عظيم جدا بين الكرسي وبين العرش. الكرسي يقال اصله من التجمع من التكرس اجتماع الشيء لذلك يقال كراسة لان الانسان يجمع فيها المعلومات ولكن العرش مادتها من ايش من العلو والارتفاع والفوقية. ففرق عظيم بين المادة اللغوية وكذلك النصوص فرقت بين الكرسي وبين العرش. العرش ربنا تبارك وتعالى مستوى عليه واما الكرسي فهو موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس وغيره من سلف الأمة. نعم
وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده.
نعم
الملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملائكة صفا صفا. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعالى يجيء وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده.
نعم
فيغفر لمن يشاء المذنبين الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصفهاني شيخ الصوفية في حدود المائة الرابعة
تنبه شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا يعني يذكر بعض الشيوخ وبعض الأعلام ويذكر هذا اللقب أو هذا الاسم الصوفي فلان بن فلان الصوفي أو فلان شيخ المتصوفة المتصوف فلان. الآن انظر إلى هذا الإمام الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية معمر بن أحمد الأصبهاني فوصفه بأنه شيخ الصوفية وهذه الكلمة مثل ما قلنا يعني يتقرب بها شيخ الإسلام لمن للصوفية إن كان هذا شيخكم فانظروا ماذا يقول شيخكم ماذا يقرر من قواعد السلف فيجب عليكم أن تقرروا إيش ما قرره وأن تلتزموا ما التزمه في باب الاعتقاد في باب الاعتقاد وباب أسماء الله تبارك وتعالى. ثم احنا دائما نقول الحقيقة القرن الاول والقرن الثاني الهجري هذا الاسم التصوف ما كان مشهورا بل ما كان معروفا واولئك الاعلام يعني كانوا يوصفون بالعباد نعم ويوصفون بالزهاد وهذه الفاظ شرعية هذه الفاظ شرعية. اما هذا كلهم يعني يوصفون بانهم صوفية لعل كثير منهم مات رحمهم الله وما عرفوا هذا الوصف، لان هذا الوصف وصفوا به بعد النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، وخاصة في القرن الثالث والرابع الهجري. وصف الاولون بانهم صوفية، مع ان الاوائل ليش الاولون ماتوا ولم يعرفوا ذلك الاسم وذلك الوصف، ماتوا على انهم يوصفون بالعباد بالزهاد، لان هذا الاسم محدث، هذا الاسم محدث. اقول لعل الكثير منهم مات ولم يعرف انه سيوصف بذلك، لانه ما وصف الا بعد يعني موته رحمة الله عليهم. فهكذا كانوا العباد والزهاد على الفطرة، ما دخلوا في شيء من التأويلات. فانظر ماذا يقول رحمه الله. نعم.
قال: احببت ان اوصي اصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، واجمع ما كان عليه الحديث والاثر بلا كيف، واهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها:
نعم، هذا كلامه الان. وان الله
استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل.
نعم.
الاستواء معقول والكيف مجهول، وانه عز وجل ذائب من خلقه والخلق منه ذائبون.
نعم. كيف والصوفية بعد ذلك يؤمنون بالحلول والاتحاد قبحهم الله. نعم.
لا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة.
الله اكبر.
لانه الفرد الدائم من الخلق.
طبعا الفرد من باب الوصف لله عز وجل، ها، ما من باب الاسماء. نعم.
الواحد الغني عن الخلق، وان الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويمحن ويعجب.
اقرأ الان في كتب الصوفية الذين الفوا بعد المئة الرابعة، ها، ما تجد فيها مثل هذه الاوصاف، بل كلها تؤول، كلها تؤول والعياذ بالله، كلها على مذهب الاشاعرة والماتريدية. نعم.
يوم الله ويسخط ويضحك ويعجب، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة الى السماء الدنيا كيف يشاء، فيقول: هل من داع فاستجيب له، هل
استجيب
فاستجيب له، هل مستغفر فاستغفر فاغفر له، هل تائب فاتوب عليه.
نعم.
حتى يطلع الفجر، ونزول الرب الى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تاويل، فمن انكر النزول او تاوله فهو مبتدع.
الله اكبر. انكر هذه شرع معطله او تاول، اذا ايش؟ ها، ينكر على اهل التاويل كما ينكر على اهل ايش؟ التعطيل. هذا مذهب السلف، اثبات كل ما جاء في الكتاب والسنه. فهذا كأنه خطاب من شيخ الإسلام ابن تيمية لعامة الصوفية، لأن عامة الصوفية في ذلك الزمان يعني من قبل، من القرن الخامس وجاي، ومن التقى بهم شيخ الإسلام إما على التعطيل وإما على التأويل، أما الإثبات أقول ما يعرفون. نعم.
وسائر الصفوة من العارفين على هذا.
نعم. وسائر الصفوة من العارفين على هذا، يعني على هذا المعتقد، على هذا المعتقد. نعم.
وقال الشيخ الامام ابو بكر احمد بن محمد بن هارون الخلال
رحمة الله عليه،
نعم،
هذا شيخ الحنابلة، ما يحتاج، ها، امام يعني في المذهب الحنبلي، يعني امام على اهل مذهب اهل السنة. نعم. واشتهر واعتنى كثيرا بجمع، وسافر كثيرا ورحل كثيرا، ويجمع يعني همه جمع الفتيا والمسائل والاجابات للامام احمد رحمة الله عليه، فهو من اكثر الناس جمعا لمسائل الامام احمد، يجمع الاسئلة وما اجاب به الامام رحمه الله في يعني كتبه. نعم.
حدثنا ابو بكر الاكرم، حدثنا ابراهيم بن الحارث يعني العبادي، حدثنا الليث بن يحيى قال: سمعت ابراهيم بن الاشعث يقول قال قال ابو بكر هو صاحب الطويل، قال سمعت الطويل بن عياض يقول: ليس لنا.
هذه ايضا اشاره، لان عامه الصوفيه مثل ما قلت ها يتعلقون بمن؟ بالفضيل بن عياض، والفضيل له اقوال، نعم، تعلق بها الصوفيه وكانت حجه لهم ومتعلق لهم اقوال من المتشابه، لكن ايضا له اقوال كثيره جدا على تاصيل مذهب اهل السنه، على تأصيل مذهب أهل السنة وهو من علماء القرن الثاني الهجري، فله أقوال جليلة لو أخذ بها عامة الصوفية وعامة الأشاعرة لتركوا التأويل وتركوا التفويض وتركوا التعطيل وآمنوا بإثبات صفات الله تبارك وتعالى. نعم. ولكن يحتجون ويتعلقون بالفضيل فيما يريدون وفيما يوافق هواهم، ويخالفون الفضيل فيما يعني يخالف مذهبهم ومشربهم. نعم.
يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو.
الله أكبر. نعم.
لأن الله تعالى وصفه
وصف
عنه فأبلغ.
وصف أي عن صفاته. نعم. عن وصف إيش عندكم؟ وصف. الله أكبر. يعني بدل كلمة عنه ها؟ نعم، لأن الله تعالى وصف نفسه. نعم، يعني فأبلغ في الوصف. نعم، أبلغ من هذا الوصف لن تجد. نعم.
فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر.
فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه.
نعم.
وكل هذا النزول والضحك
وكل هذا يعني كل هذا الباب، باب الأسماء والصفات، النزول والضحك. نعم.
وهذه المباهات،
المباهاة إشارة إلى يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم إيش عرفة، ثم قال وإنه لا يدنو فيباهي بهم الملائكة. والمباهات طبعا لغة معناها المفاخرة، يباهي أي يفاخر، فالله عز وجل يباهي ملائكته أقول بأولئك الحجيج بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، لكن نؤمن أنه يباهي سبحانه وتعالى بأولئك الخلق الذين جاءوا شعثا غبرا، يباهي بهم من؟ الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. نعم. شوف هذه الألفاظ وهذه الصفات الدقيقة أبعد ما يكون عنها الأشاعرة، يفرون منها فرارا لأنها صفات فعلية ما هي صفات ذاتية عقلية أما عندهم. فالصفات الفعلية شوف لماذا ذكر النزول، شوف اختيار شيخ الإسلام يعني يختار من كلمات الفضيل إيش ما يفر عنها من ويفر منها الأشاعرة فرارا ولا يؤمنون بها ولا يقررونها. النزول هذه من أعظم الصفات التي ترتعد لها فرائصهم، وكذلك الضحك كل هذه تؤول. النزول عندهم نزول الرحمة، الضحك عندهم معناها أنه يريد بهم الخير والمباهات كل هذه يفرون منها فرارا. نعم.
كما يشاء أن يباهي
الله أكبر. نعم.
وكما يشاء أن يطلق
فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. ومثل ما قلنا لماذا يتأولون، لماذا يعطلون؟ لأنهم توهموا الكيفية، توهموا الكيفية على ما يعرفونه في المخلوقين، فإيش فأرادوا تنزيه الخالق عز وجل عن مشابهة المخلوقين، فوقعوا إما في التأويل وإما في التعطيل. نعم.
إذا قال الجاهل أنا أكفر بربي يزول عن مكانه.
نعم.
فقال بل أنا أؤمن.
فقال أي فقل. نعم أحسنت. نعم هكذا عندكم. نعم فقل. نعم. هاي نعم
فقل.
هذه أي نسخة اللي عندكم أنتم؟ شو النسخة؟ ما شاء الله نسخ كثيرة. نعم. عن الفضيل، كل هؤلاء نقلوا عن الفضيل. نعم.
وقال عبد الرحمن
هذا كلهم باب الاستيثاق والتوثيق، يعني توثيق النقل رحمة الله عليه. نعم.
التعرف لأحوال العباد والمتعبدين ما يحبه الشيطان للتأويل، وذكر أنه يبرع في الذنوب ثم في الغرور يقول أنا ثم في التوحيد فقال
نعم، يعني ذكر أبواب كثيرة جدا إشارة إلى ما ذكره في هذا الكتاب. ما يجيء به الشيطان للتائبين، ممكن، وما يحبه الشيطان للتائبين أيضا ممكن، لكن ما نعرف حقيقة الكتاب. يعني كلا المعنيين يعني على الاستقامة. طبعا الشيطان يحب للتائبين ايش؟ العدول عن هذه التوبة والرجوع في الباطل، وإيقاعهم في القنوط والغرور. نعم، هذا الذي يحبه. نعم، وهو الذي ايضا يجيئهم بهذا، يجيئهم اي يأتيهم من باب هذه الوسائل، لان الشيطان وسائله كثيرة، فمن وسائله ايقاعهم في القنوط وايقاعهم في الغرور وطول الامال. نعم، هذا ما هو بابنا، احنا بابنا ايش؟ توحيد. نعم، ثم في التوحيد، يعني ذكر بعد هذا باب التوحيد. نعم،
من الله
شايفين؟ اذا هذا يحذر يعني الاتباع ويحذر العباد والمتعبدين من ايش؟ اساليب الشيطان في ابواب التوحيد. يقول اعظم ما يوسوس به في باب التوحيد التشكيك في صفات الله عز وجل، فيأتيهم بالتمثيل والتشبيه والعياذ بالله، او بالجحد لها والتعطيل، ذكر المشبهة وذكر المعطلة. نعم نعم،
او بالجحد لها والتعطيل. ثم قال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله ان كلما توهمه قلبك او سنع في مجال كفره او خطر في معارضات خيرك حسن او مهار او ضياء او اشراق او جمال او شبه ماهر او شخص متمثل، الله تعالى لغير ذلك.
الله اكبر. يعني كل ما تتوهمه بعقلك، لذلك يعني الله عز وجل الاصل انه لا تدركه الافهام، هذه كلمة قالها الطحاوي رحمة الله عليه بعد ما ذكر الصفات، صفات الباري عز وجل، فذكر هذه، قال لا تدركه الافهام. اعلم يعني فهمك والعقل الذي معك والفهم الذي معك لن يصل الى ادراك شيء غيبه الله عز وجل عنك. هذا المقتضى، لا تدركه الافهام. ثم اعقب بعد ذلك بقوله رحمه الله عن الطحاوي: ولا تبلغه الاوهام. يعني الله عز وجل في باب الاسماء والصفات وفي باب توحيد الله عز وجل ومعرفة الله، اياك ان تعمل فيه بالفكر والفهم، هذا ممنوع، لان هذا ايش؟ لن يبلغ بك. وكذلك الوهم، الوهم الخيال، ولا شك باب الخيال اوسع من باب العقل. اذا كان من تبع العقل ومن سلك مسالك العقول وقعوا في ايش؟ وقعوا في الضلالات والبدع والاهواء، فكيف بمن يسلك مسلك ايش؟ التوهم والخيال. ومثل ما قلنا، لا شك العقل يعني اقرب الى الحق من ايش؟ من الوهم والخيال، وباب الخيال اوسع من باب العقل. يعني بالتوهم والخيال الواحد ممكن يتخيل انه يطير ايضا، لكن عقلا مستحيل تطير، لكن باب الخيال وباب الوهم ما شاء الله واسع، وتتخيل نفسك ملك، وتتخيل نفسك باب الوهم والخيال باب واسع جدا. فرحمه الله، شوف ماذا يقول: كل ما يتوهمه القلب، بل نحن نقول حتى العقل، يعني ما يمكن تصل بعقلك، او كل ما يعني يقنعك عقلك او يعني يحسنه عقلك في باب الاسماء والصفات، او ما يبينه ويوهمه لك خيالك وتوهمك، فاعلم يقينا ان الله عز وجل على خلاف ذلك. اياك ان تكون تابعا للعقل او للوهم والخيال، كلاهما يعني بابان يقودان بصاحبه الى الهلاك والى الضياع والى الانحراف في باب توحيد الله عز وجل. نعم،
بل هو تعالى اعظم وأجل وأكبر، الا تسمع لقوله: ليس كمثله شيء.
الله أكبر.
وقوله ولم يكن له كفوا أحد.
لكن هنا يعني كلمة يقولها مشايخنا، يعني احنا نقول انه اياك ان تطلق العنان لعقلك، واياك ان يعني تخضع الباري تبارك وتعالى لخيالك، لكن الامر يطرأ. ها يعني العقل ها والخيال كذلك يهجم على الانسان، يعني هذا امر يجده الانسان بين يعني الفترة والاخرى، في بعض الاوقات بعض الاحوال لما تقرأ في باب بعض الاسماء وبعض الصفات وتحاول توجد لها معنى او تقرأ في معانيها، الخيال يهجم عليك، او ايش يعني النتائج العقلية تهجم عليك. ها كيف الله عز وجل يحاسب الخلق؟ فالكيفية يعني او محاولة ادراك الكيفية يعني تهجم على الانسان، تهجم. فالهجوم لا يضرك، الهجوم لا يضرك، لكن شرط كما بين العلماء ان لا تنطق او ينطق به لسانك ولا تخطه ببنانك اياك. يعني هذا الذي هجم عليك في باب الاسماء والصفات ماذا تعمل به؟ اطرده، تستعيذ بالله، لان الله عز وجل على خلاف ذلك. فالمفروض فورا ان تستعيذ بالله، لان هذا الشيطان، ما هو قال الشيطان يفتح لك هذه الابواب. الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هذا خلق الله وهذا خلق الله، حتى ايش يجيب لك ايش؟ فمن خلق الله يرد. اذا الواردات العقلية، الواردات الخيالية امر طبيعي، هذا هو العقل. عقولنا مثل ما قلنا في درس سابق، ما يمكن تجلس في مكان الا وسبحان الله تجعل نفسك قاضيا وحاكما ها ورقيبا على عباد الله وعلى خلق الله. حتى مثل ما في واحد يمشي كذا يقول ليش يمشي هذا؟ ليه ما يمشي هنا؟ ليه ما يمشي كذا؟ ها وبالسيارة يطلع يقول ليش ليه ما يسلك هذا المسلك؟ ليش يلبس هذا؟ ليه ما يلبس عقاب؟ ليه ما يلبس طاقية ما هذه المخرمة؟ ليه كذا؟ ليه كذا؟ ليه كذا؟ ما تترك الناس، شو اللي يخليك تدخل في هذه الامور؟ هذا عقلك ما يعرف يسكت، هذا حتى وانت تنام عقلك ايش ما يوديك بعض الاوقات الى امريكا والى اوروبا والى انك ملك والى انك هذا العقل، العقل ما يسكت. لكن ما هو الواجب عليك؟ امور الدنيا، امور المعاش، كيفك انت عقلك؟ تخيل مثل ما تبي، لو تقعد ساعات تتخيل وتطلع النتائج والارقام وتضرب الاسداس بالاخماس كيفك، لكن ما يتعلق بباب التوحيد كل ما يأتيك الوارد انتبه، هذا الوارد هذا منزلق، اذا ايش اذا تركت الباب واطلقت العنان. فالواجب عليك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان تستعيذ بالله عز وجل، هذا واحد. تطرد الوارد، تقطع، هذا قطع الاطماع. قطع اي اطماع؟ الاطماع العقلية والاطماع الخيالية، قطعها هذا اصل من اصول اهل السنة في باب اسماء الله وصفات الله، بل في جميع ابواب الاعتقاد والغيب. قطع الاطماع، لانك لن تصل، وما دام لن تصل اذا اقطعها واقصرها، لان عدم القطع وعدم تقصيرها باب شر عظيم، بل باب ايش؟ ها باب من ابواب وسوسة الشيطان. الشيطان يجيك يوسوس ما يتركك، هذا عقلك هكذا وهذا خيالك اكثر من العقل ايضا. فلذلك مثل ما قلنا، طرد الوارد، الاستعاذة بالله تبارك وتعالى، وترجع الى قواعدك والى اطمئنانك والى توقفك. التوقيف في باب هذا باب توقيفي، ما هو باب خيال ولا هو باب عقل، والعقل يعني يقصر ويعجز ويخسأ، ها وكذلك الخيال من باب اولى ان يعجز وان يقصر وان يخسأ، هذا هو الواجب عليه. اما الوارد لا، الوارد يريد، لكن لا تنطق به ولا تحدث غيرك به، بل ولا تحدث نفسك ايضا به، ولا تخطه ولا تكتبه ولا تقرره، بل ادفعه دفعا. وهذا الذي قال، كان بعض الصحابة يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لأجد في نفسي الشيء ها لان تخطفني الطير او ان القى في كذا احب الي من ان اوجدتم ذلك. طبعا وجدوا ذلك. فقال لهم قال ما يحب انه يتكلم؟ قال عن ذاك صريح الايمان. صريح الايمان مو انك تجد، لا، صريح الايمان انك ايش؟ تطرد وتقطع بمجرد ما يأتيك وتأتيك الواردات العقلية او الواردات الخيالية، فاقطعها واستعذ بالله تبارك وتعالى، واعلم ان الشيطان متربص بك في باب توحيد الله عز وجل. واستحضر القواعد، قواعد التوقيف، قواعد الاطمئنان، قواعد الاكتفاء، قواعد قطع الاطماع، كلها استحضرها حتى تسلم من وسوسة الشيطان في باب التوحيد. فأخطر باب يوسوس في باب العبادة، يوسوس في باب الوضوء، يوسوس في باب الصلاة، يوسوس في كل شيء. أخطر الأبواب باب التوحيد لله تبارك وتعالى. وهذه ما يمكن إلا بهذا الأمر وهذا الإيمان وهذا الاعتقاد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. احنا اليوم تقريبا قطعنا 10 صفحات، هي الحمد لله، ان شاء الله بكرة 20. الامر سهل مثل ما قلت، يعني نقول ونقف عند بعض ما يحتاج الى الوقوف، والباقي ان شاء الله يعني يبنى على ما قبل ويبنى على يعني ما يعني بينا، وهو معلوم ومعروف ان شاء الله. تفضل. ان شاء الله ان شاء الله شرحناها شرح يعني مجمل، فليس دونك شيء، انت الباطن فليس دونك شيء. كل ما جاء عن السلف اقول يفسرونها بدنو علمه تبارك وتعالى، مو بدنو ذاته. وهذا الكلام اللي قلنا، يعني بعض الامور تكون بذات الله، وبعض الامور تكون يعني صفات ذات، وبعضها تكون صفات يعني صفة للصفات لصفات الله تبارك وتعالى، وهذه منها وهذه منها. فهو يعني كونه باطن يعني قريب، قريب، فهو من القرب والدنو قريب. طبعا ما هو قريب بذاته سبحانه وتعالى، وانما قريب ايش؟ بعلمه واحاطته وقدرته وبطشه وتأييده وتوفيقه ونصرته، كل الجانب هذا والجانب هذا قريب من خلقه سبحانه وتعالى رغم علوه سبحانه وتعالى لا اله. اما العلو فعلو الذات، علو الصفات وعلو الذات مثل ما قلنا. وهذا الفرق بينه وبين اهل البدع. اهل البدع يقرون انه علي سبحانه وتعالى بصفاته، احنا نقول لا، هو علي بصفاته وعلي بذاته. لذلك شوف اقوال السلف كلها لما جاءوا عند العلو وعند الاستواء قالوا مستوى على عرش بائن من خلق، بينونا المفاصلة بين ذات الله عز وجل وبين ذوات المخلوقين لنفي الامتزاج ونفي الاختلاط بينه سبحانه وتعالى بالعلو. واما الاقوال الباطنية فكل تفسيراتهم على انه عز وجل يعني تفسر بالدنو والقرب من خلقه سبحانه وتعالى، قطعا ليس بذاته. نعم. قل افر ما عاد في فرق بيننا وبين الأشاعرة اللي يقولون في كل مكان، أو الحلولية الذين يقولون ما ترى شيئا إلا والله عز وجل فيه، فأنت ترى الخالق تبارك وتعالى. نعم. الوتر. الوتر. بعض الأسماء هي بعض الصفات من حيث تركيبها، الصفة والاسم واحد من حيث التركيب. نعم.
هل يوصف الله تبارك وتعالى
بالبشاشة؟
يوصف.
هل يوصف الله تبارك وتعالى بالبشاشة؟ في لفظة يعني جاءت، ما يحضرني الآن، في حد من الإخوان يعني يعرف هذه؟ يعني في لفظة جاءت، وش سبب السؤال؟ كونك انت تستنبط صفات من صفات، لا لا، لكن اذا تعرف اثر او شيء سقه لنا، جيب لنا الاثر، اما من غير الاثر لا. نعم. نتوقف
يا شيخ. هو الموقف هذا مساله بكسب الشيء
طويلة، خلونا نخلص حنا من أبوابه بعدين إن شاء الله. هذه يسمونها من محالات الكلام، يعني السلف يعبر عنها انه هذه من محالات الكلام. يعني ايش محالات الكلام؟ يعني في بعض اهل الكلام قالوا كلمات وقالوا كلاما، هذا الكلام محال عقلا ان يكون له واقع وان يكون له تطبيق، ان يكون له تطبيق. نعم. لذلك مذهبهم في هذا الباب، في باب القضاء والقدر، يقول الى ابدا الى الجبرية، فهم جبرية في باب القضاء والقدر وفي باب افعال الله وافعال العباد. نعم. بمعنى ايش؟
الحد.
ايش الحد؟ قلنا قل له اسمع الشريط يا شيخ، المراد بالحد المباينة والمفارقة ونفي الامتزاج ونفي الاختلاط بين الخالق والمخلوق، ولا نريد بمعنى الحد كون محدود فتحيط به الابصار او تدركه الابصار او تدركه الافهام او تدركه الخيالات. ها فرق عظيم جدا بين هذا وبين، اما اذا جعلت ما له حد مطلقا فصار ايش؟ امتزاج بكل شيء وكل المخلوقات وكل الموجودات. فمن قال من السلف بالحد هذا مراده، هذا مراده. ما في فرق بين كلمة انه في حد لله ولصفات الله وفي كيفية لصفات الله، لا ندرك الكيفية ولا ندرك الحد، ولكن له حد حتى يكون في مفاصلة بين الخالق وبين المخلوق. اما اذا كان ما له حد فيمتزج ويلزمه الامتزاج والاختلاط، هذا هو مذهب الحلولية ومذهب الاتحادية. نعم.
ماذا يجب
ايش؟ هذا قول لأهل البدع، يقولون ان القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، ولا يثبتون صفة الكلام لله تبارك وتعالى، فيقولون نعم هم يقولون ان الله عز وجل تكلم لكن كلامه مخلوق، كما خلق الشجر وكما خلق الارض والسماوات والدواب والاشجار والبحار ونحوها خلق الكلام، فاذا اراد ان يكلم احدا من خلقه خلق سبحانه وتعالى الكلام فسمعه ذاك او سمعه من اراد الله تبارك وتعالى ان يكلمه. فالكلام عندهم مخلوق، الكلام عندهم مخلوق، فالقرآن مخلوق. من هذا الباب هم نفوا الصفة وجعلوا كلام الله عز وجل مخلوقا يخلقه سبحانه، وهذا قول المعتزلة وقول الجهمية وقول الاشاعرة ايضا. كثير من الناس يظن ان الاشاعرة على خلاف هذا المذهب، الاشاعرة في مسألة القرآن مذهبهم مذهب المعتزلة، مذهب واحد لانه يلزمهم هذا هو، بل نص كثير من ائمتهم وعلمائهم على ان القرآن مخلوق، القرآن مخلوق لله تبارك وتعالى كسائر خلقه، لا انه صفة من صفة. نحن احنا نقول القرآن كلام الله تكلم به حق، هذا الواجب. سؤال انه ما هو الواجب؟ الواجب ان نؤمن ايمانا جازما بان هذا القرآن الذي بين ايدينا هو كلام الله الذي تكلم به حقيقة بحرف وصوت، فسمعه جبريل وتلقاه جبريل ونقله الى محمد عليه الصلاة والسلام بألفاظه وحروفه. نعم هذا كله من الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى، واما هم فيعتقدون ان القرآن مخلوق. وطبعا الشائبة او الشبهة او المفسدة العظيمة لتترتب على هذه، ومثل ما هذا لازم مذهبهم، يعني يلزم في مذهبهم ان يقولوا ان القرآن مخلوق. لما؟ لانهم يؤمنون ايمانا جازما بان ما جاء من تعارض بين العقل وبين النقل يقدمون ايش؟ هم يقدمون العقل، فلذلك قالوا ان هذا القرآن مخلوق حتى يسوق لهم تقديم العقل، العقل مخلوق والقرآن مخلوق، فاحنا نوازن بين ايش؟ ونفاضل بين مخلوق وبين مخلوق، كلها متماثلات. والعقل طبعا اساس التمييز واساس الادراك واساس الوعي واساس الفهم عن الله تبارك وتعالى، فنقدم ما اقره العقل على ما جاء به النقل، ولا نجد قضاضة في هم يقولون ما نحن، ولا نجد غضاضة في ذلك، لأن كما العقل مخلوق والقرآن أيضا إيش مخلوق، فإحنا ما فعلنا إلا أنه فاضلنا بين مخلوق وبين مخلوق. هذا مرادهم وهذا مذهبهم وهذا لازم مذهبهم، يعني من لوازم مذهبهم أن يقولوا أن القرآن مخلوق، لأنهم يقررون في مسائل الاعتقاد وجوب تقديم العقل على النقل، فمقتضى هذا أن يكون القرآن مخلوق حتى يسوغ لهم إيش المفاضلة والتقديم. نعم. وطبعا مذهب فاسد، وجاء عن كثير من سلف الأمة من قال القرآن مخلوق فقد كفر، فهذا القول كفر والعياذ بالله. لما؟ أولا لأنه يخالف كثيرا من نصوص الكتاب والسنة التي جاءت على أنه من كلام الله، وأن الله عز وجل يتكلم حقيقة، وكلم الله موسى تكليما، وغيرها من الآيات والنصوص. وكذلك لأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة في أبواب الدين والاعتقاد. نعم. نعم يذكر في المشبهة أو هشام بن الحكم وكثير من أئمة الشيعة والرافضة. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله.